الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فاليوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة 29 بعد 400 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا، فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم، فتأملتها، فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك، فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له، مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر، فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب. ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإني متعول للترفه والتلطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الضاد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصنيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، ووا أسف على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة. غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. والله صعبان علي الجوزي، لأنه كما سمعتم رجل عالي الهمة يريد أن يصيب كل علم، أن يصيب من كل علم منتهى. فإذا جلس مع المحدثين كان سيدهم، وإذا جلس مع الفقهاء كان رئيسهم، وإذا جلس مع النحاة كان المبرز فيه. يريد أن يكون إماما في كل فن، وطبعا الهمة هي التي تدفع المرء إلى هذا. وفي الحديث المعروف في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام لأن المرأة إنما يهم دائما، كل حياته هم، مش هم يعني هم اللي هو المرض للغم، لا، الهم اللي هو إيه، يريد أن يفعل. فلا يرفع إنسان قدمه ولا يضعها إلا إذا هم بشيء، ولذلك قيل أصدقها حارث من الحرث، وهمام من الهم والهمة. يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن أكبر معذب للإنسان أن يكون ذا همة، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. عين الإنسان مع أنها أصغر ما فيه إلا أنها تبلع الفضاء الواسع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنين لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. وهذه العين غريبة جدا، يعني أنت بها تبصر السماء والأرض في آن واحد. لو قدر أن أنت هتجيب ورقة وتفتح فيها فتحة أكبر من فتحة العين، وتنظر من خلال هذه الورقة فإنك لا تبصر ما حولك، ولا تبصر السماء، بل ولا تبصر الأرض إلا إذا نظرت إليها. فشوف يعني من الغرائب، يعني عين هذه تبصر السماء والأرض واليمين والشمال في آن واحد. فعين الإنسان تبلع الفضاء كله. فصاحب الهمة مثلا إذا كان في الدنيا، إذا كان من أهل الدنيا، وأنتم تعلمون همم أهل الدنيا لا يكادون ينامون أبدا، إما في الطائرة مسافر عشان يعقد صفقة، وإما في الأرض حيث أنه يزرع، وإما في المصنع، وإما في المكتب، حياته هكذا. في بعض رجال الأعمال لا يرون أولادهم بالشهر والاثنين، مع أنه يبيت كل يوم في بيته لكنه لا يرى أولاده أبدا، وإذا اشتاق إليهم أرسل إليهم ليراهم في مكتبه. فإذا نظرت إلى همة هؤلاء، إيه اللي خلاه إذا يعني صاحب همة عالية؟ المكسب والنجاح المستمر، هو ده اللي أغراه، أن هو يفتح بدل المصنع اثنين وثلاثة وأربعة ويعمل تجارات. وأنت عارف ديون التجار لا يخاف منها، اللي خاف من الدين الموظف مثلا، لكن التجار لا يخافون من الدين. ولذلك ياخد بضاعة مثلا بأضعاف أضعاف طاقته، بل قد يصادف أنه ليس عنده مليم واحد، وياخد بضاعة مليون واثنين وثلاثة وأربعة. ليه؟ يقول لك بنسبة البضاعة بتسدد بعضها، بيدفع على أقساط دفعات شهرية، يبيع ويدفع. طيب إذا عجز يرجع البضاعة للمصنع، خلاص مفيش مشاكل عنده في مسألة. ولذلك طمعان دائما، ياخد بضاعة ويبيع، وإذا عجز يرجع المصنع وهكذا. فأي إنسان في الدنيا صاحب همة، سواء كانت في دنيا في دين أو في دنيا، هذا معذب على قدر علو همته. فابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: يعني ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. علو أكثر من خاطرة في هذا الكتاب يتكلم عن طموح الشباب. وانت عارف لا يساعدك على الهمة إلا الفتوة. الشيخ لا يعني الذي يعني شمس حياته تميل إلى الغروب، لا ترى له همة في الطلب زي الشباب. فابن الجوزي كان ضرب مثلا، أنا أقربه بمثال من الواقع. أنت النهاردة شاب، ما أمنيتك؟ نفسك في إيه؟ مثلا لو طبيب يقول لك خمسة عين، خمسة عين: عيادة وعزبة وعربية وعروسة وعين كمان. ها؟ لا مش عايزه عمارة، احنا قلنا عزبة وعمارة وعربية وعيادة وعروسة، خمس عين. كان زمان يقول لك كده، وكان زمان مثلا يقول لك نفسك في ايه؟ يقول 1000 جنيه وعمارة محرم بيه. كان حاجات أمثلة كده يعني، أمنيات كده كانت إيه زي الأمثلة. فالنهارده لو أنت نفسك في إيه، لو أنت راجل بتاع الدنيا، يقول لك أنا نفسي بقى عندي فيلا محترمة، وعندي عزلة أروح لها، وعايز أبقى عندي مثلا سيارة فارهة ورصيد في البنك وحاجات زي كده. يعني حسبتك كلها تساوي كام؟ تساوي بتاع مثلا 5-6 مليون. طيب نفسك في المسألة دي، انطلق بقى في البلاد، يبتدي يشتغل. يروح يشتغل مثلا في بلاد الخليج او في اوروبا او في اي بلد من بلاد اجنبيه وبتاع، والدنيا زهزهت له والمسائل انفتحت له والكلام ده. يظل مثلا 20 سنه او 30 سنه لحد ما جمع المبلغ المطلوب. هو لما طلع للقصه دي كان سنه 20 سنه. لما جمع القصه دي كلها بقى سنه قد ايه؟ 40-50. عرفت؟ تغيرت معطياته. الفيلا مش عارف الكلام ده، لا اتغير الفكر. لان كبر وعقل، وبعدين مش ممكن يبدد امواله في احلام الشباب. عدت المساله دي. يبتدي بقى ينظر ماذا يفعل. فلا هو استمتع بشبابه، ولما كبر لم يستمتع لا بالفيلا ولا ما اشتغلش الحاجات دي. شاف ان ده كله عبط وهبل والكلام ده. لا، بدا يغير المعطيات. فلا هو استمتع بشبابه، ولا هو استمتع بماله، وربما مات وترك المال للورثه. فابن الجوزي رحمه الله تعالى ويتكلم في مثل هذه الخواطر، يحض دائما على النظر الى جانب الاخره. لان ارباب الدنيا همهم جمع المال. هو جمع المال، ده المال ده اللي بيعمل كل حاجه، بيفتح كل الابواب. طيب انا عايز افهم، يعني واحد اشتغل لحد ما بقى عنده مثلا 100 مليون، ال 100 مليون دول ما كانش بيشوف اولاده في الدنيا، مشغول طول النهار زي ما انا بقول لكم كده. وكثير من رجال الاعمال ممكن يسكن في موقع فارغ جدا ولا يشعر به اطلاقا، ولا يجلب له سعاده. ويمكن قلت في هذه الخواطر منذ عده سنين على العماره اللي هي على النيل اللي كانت ب 50 مليون الشقه فيها. 50 مليون زي انا ما رايتها، انما كنت اقرا عنها في الجرائد او يحدثني الناس. فيها نهضه طائره وبتدخل الاسانسير بالعربيه بتاعتك وتطلع وتركنها قدام الشقه بتاعتك. تمام؟ يعني 50 مليون حاجه. طيب يجي الراجل اللي هو المسكين اللي اشترى الشقه ب 50 مليون ده على النيل، بيجي امتى؟ عشان يقعد في البلكونه الشرفه بتاع الشقه ويبص على ميه النيل. اخر الليل يجي الساعه 1 الساعه 2 همدان هلكان من كتر الشغل. اذا كان يشرب فنجان قهوه ولا بتاع في الشرفه وبص على النيل بصه داخل يرمي جسمه عشان هيستغل بكره طحونه بقى. خلاص وشد الستاره كده ويدخل ينام. انا بقول ان اسعد الناس بالنيل البواب. اللي هو لا عنده عماره ولا عنده شقه ولا عنده اي حاجه، ليه طول النهار شد الكرسي وقاعد قدام النيل عمال يبص على الميه وبتاع الكلام. لكن المسكين اللي اشترى شقه ب 50 مليون دي لن يستمتع بشيء. ومن الغرائب انك ترى هؤلاء اكثر الناس تناولا للحبوب المهدئه، وتناولا للحبوب المنومه، واخذ الحقن المسكنه. وانا اعرف طائفه كبيره منهم اكثر الناس هما اصحاب الاموال، لا يستمتعون بها مطلقا. فانا عايز افهم، يعني المال ده في الاصل انما يعني يستمتع به المرء في حياته لانه يستغني به عن الخلق، لكن يجي الهم والغم والديون والبتاع والكلام ده، لا، يبقى هذا الانسان ضل طريقه. الورثه اللي ياخذوا هذه الاموال لا يستحقونها من جهه الجهد الذي بذله المرء والشباب الذي ضيعه، ثم يلقى الله عز وجل مفلسا ويترك المال للورثه. لا، اسعد الناس هو الذي عرف لماذا خلق. حقق العبوديه، مفيش مانع. انا لا قولي هذا ليس دعوه الى الفقر، لان بعض الناس قد يتصور ان انا بقول لارباب الاموال اتركوا الاموال. لا، لكن أقول أين حظكم في الآخرة؟ هي ركعة بضع ركعات يروح ينقر الظهر ويرجع مكة وينقر العصر ويرجع مكة؟ هو لا لا, لا ما لهذا خلق ولا يستطيع أن يحقق عبودية المال عبودية الله في المال إلا إذا حقق عبودية الله في نفسه. فابن الجوزي يعني ذكر بعض هؤلاء الذين كان همهم الدنيا، يقول إن الدنيا لا تنال إلا بنقص العقل، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عش الأحمق. ده من الغرائب، تجد دائما الإنسان الفاضل تجده فقيرا. الخليل بن أحمد فراهيدي شيخ سيبويه وأول من عمل معجما عربيا، صاحب كتاب العين، أول معجم عربي، وطريقة تصنيفه كانت في غاية الغرابة. خليل أحمد ده كان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمهم وهو يعيش في خص. أرسل إليه الأمير يوما يقول له هل لك من حاجة؟ فكتب إليه جملة واحدة، قال أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني. كلام واحد عام، أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني، أي أغناك عني وعن علمي، لأن الأمير ده مش هيقعد قدام الخليل أحد عشان ياخد العربية. وطبعا الخليل ده أول من بحر القرى الشعر، رجل كان عقلية فذة خليلا. ويكفي أن سيبويه يعني أحد تلاميذه. إيه اللي خلاه لا ينكب يعني؟ كمال عقله هو الذي منعه من ذلك. والدنيا لا تنال إلا بقلة العقل. عشان كده ابن الجوزي يقول أنا لا أختار قلة عقلي بلذة الدنيا. وبعدين بدأ يجيب نماذج لهؤلاء الذين حازوا الدنيا بقلة العقل، منهم أبو مسلم الخراساني. هذا الرجل له لغة عجيبة، أبو مسلم الخراساني ده عبد الرحمن بن مسلم ده مات سنه 37 سنة، بس هذا الرجل رحل من الشام إلى خراسان في خلال 9 سنوات، هدم دولة وأقام دولة. الرجل هدم الدولة الأموية وأقام الدولة العباسية في 9 سنوات. ولما رحل من الشام إلى خراسان رحل فقيرا حقيرا يركب حمارا. فلم تمضي هذه السنوات حتى كما قلت لكم أقام دولة على أنقاض دولة، لكنه قتل مئات الألوف في الحروب والطاحنة دي. وأنا أطالع يعني كنت بحاول أجيب أخبار عنه، فوجدت كلاما لابن الأثير يتكلم عنه. واضح يعني شخصية أبي مسلم الخراساني من كلام ابن خلكان، عفوا مش ابن الأثير، لما وصفه. وأنا قلت لكم إن هو ولد سنة 100 ومات سنة 137، يعني عاش 37 سنة فقط وعمل القصة دي كلها. يعني بدأ القصة وهو سنه 27 سنة. يقول ابن خلكان رحمه الله: كان قصيرا أسمرا جميلا حلوا نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة حسن اللحية طويل الشعر طويل الظهر خافض الصوت فصيحا بالعربية وبالفارسية حلو المنطق وكان راوية للشعر عارفا بالأمور لم يرى ضاحكا ولا مازحا إلا في وقته. وكان لا يكاد يقطب في شيء من أحواله، تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور، وتنزل به الفادحة الشديدة فلا يرى مكتئبا، وكان إذا غضب لم يستفزه الغضب حتى نعم. ونقل عنه، نقل عن الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد ابن زكويا قال: روي لنا أن أبا مسلم صاحب الدولة، صاحب الدولة الايه؟ العباسية، قال هو ده مذهبه بقى ومنهجه في الحياة، وده اللي خلاه يوصل لما وصل إليه من الهمة العريضة. ما تقول هدم دولة، الدولة الأموية ما كانتش حاجة بسيطة، ده هي كانت دولة هي اللي مدت جذورها في الدنيا كلها. فلما ينقض دولة بني أمية كلها يقيم دولة، الرجل ده يبقى له ملكات خاصة. يقول: ارتديت الصبر وآثرت الكتمان وحالفت الأحزان والأشجان وسامحت المقادير والأحكام حتى أدركت بغيتي، ثم أنشد: قد نلت بالحزم والكتمان ما عجز عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا، ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رقدة لم ينمها قبلهم أحد، طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. شوف يعني واحد مع غنم في أرض كلها سباع ويخلي تعسيلة كده، مين اللي هيرعى الغنم؟ الأسود هي اللي ترعى الغنم. يعني يشير إلى أن هؤلاء بدأت بذور الانهيار تكون عندهم، ونال هو ما تمنى، يشبه نفسه بالأسد في أرض مسبعة. هذا الرجل كما قلت لكم في خلال 9 سنوات، ابن الجوز يقول لم يتهنى بالملك أكثر من 8 سنوات. ده فضل بقى يقاتل هنا وهناك ويقتل. ذبح في يوم واحد 12,000 إنسان صبرا، قتلهم صبرا. صبرا يعني كتفهم وذبحهم متكتفين في يوم واحد 12,000. وكان كل ما توجه لمكان ألوف تقتل، يعني هازم هذه الجيوش أبو مسلم الخراساني ده. في الآخر الخليفة المنصور خاف منه، قال ده يعني كل ما يروح ينتصر وبتاع والكلام ده، وده أورثه غرورا، فكاد أن ينفض يده من بيعة الخليفة علشان يدعو إلى نفسه، يبقى هو الخليفة، لولا أن الخليفة هدده، قال: والله لو خط البحر لخطه وراءك. فارتعب، حصل له رعب أبو مسلم الخراساني، ولا زال الخليفة يفتي لواءه على الحبل والغارق حتى استدرجه إلى قصره، وكان بقى محضر له جماعة افتوال بقى كل واحد مع زيد، وقتلوه شر قتلة. وكده إيه؟ يبقى كده استراح منه ومن كيده. فهذا أبو مسلم الخراساني يقول، يعني ابن الجوزي يقول عنه: كان في حال شريبته لا يكاد ينام. ليه؟ عنده نفس تواقة إلى الملك. فقال، فسئل في ذلك، قيل له عن هذه النفس المتوثبة، قال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: ما الذي يبرر غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا. لأن هو النهاردة لما الإنسان العاقل يسأل نفسه: أنت دول هتذبحهم ليه؟ دول يعني مرة وهو على المنبر كان يلبس السواد، هو اللي بقى سن من سنة لبس السواد، كان يلبس السواد. فقام واحد قال له ايه السواد اللي انت لابسه ده؟ فحدث باسناده عن ابي الزبير عن جابر قال حدثني فلان عن فلان كده، ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى راسه عمامة سوداء ثم امر به فقتل. طب هو الراجل ده عمل ايه اصلا؟ عمل ايه؟ بيقول له ما هذا السواد اللي بتلبسه؟ قال رويه الحديث وقال له اقتلوه. طب ده لو عنده عقل مش يعلم ان هذا المقتول سيضع راسه على كفه يوم القيامه يجره القاتل كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ ولو كان العقل هو الحاكم لعلم ان اول ديوان يقضى فيه يوم القيامة هو ديوان الدماء، ولكم قتل من أهل العلم لو أن هذا الرجل حكم عقله في ذلك. والحجاج بن يوسف الثقفي مثلا وأبو مسلم ده يعني الحجاج بجنبه كان من أولياء الله. شو الحجاج بن يوسف يعني ده ما احنا دايما نقول ما ليس له نظير مسألة القتل والكلام ده، ومع ذلك ده رضى عليه، أرضى عليه بكثير. والحجاج برضه استخدم قلة عقله في ذلك. يعني هو مثلا عندما أصدر قرار يعني بما يشبه الآن حظر التجول، وإن مفيش حد يخرج بعد العشاء. فواحد جاي البهايم بتاعته ومروح بعد العشاء. قال إيه اللي طلعك؟ قال له أنا جاي البهايم من الغيط وبكام. قال له أنا علمت بكذا وكذا؟ قال له لا ما علم. فأمر به فضربت عنقه وهو يقول أنت معذور ولكن بك صلاح الأمة. طب هو البلاد، طب ده بك صلاح الأمة، يعني المثل عندنا يضرب المربوط يخاف السايق واللي اتلسع من شربة ينفخ في الزبالة، مش ده الكلام بتاعنا احنا؟ فهو يقول لك انا ده استثناءات، ده يقول لي انا ما كنت ما خدتش بالي وان ده ما وصلنيش وانا لسه جاي مش عارف من ايه. لا انا لما اخده اقتله وعلى رقبته والعالم يقول له رقبه مين دي؟ ده رقبه واحد جاء مشي بعد العشاء. خلاص يبقى كل الناس هتنتهي عن الايه؟ هتنتهي عن المشي. لان هو يقول ساجعل من عقلي جهلا. لانه لا يستطيع ان يسود الا اذا داس الجماجم. وهو الامين والمامون الاخوات دول، يعني المامون قتل الامين اخاه عشان الدنيا والملك رضى. وانا بستغرب ان اخي يقتل اخوه في طلب دنيا. قال ده هما الاثنين كانوا في بطن واحده 9 شهور ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين واكلوا في طبق واحد يمكن 20 سنة. فانا بستغرب يعني بعد المده دي كلها والكلام ده يطلع ده يقطع رحم ده وده يقتل ده عشان ايه؟ وما مات المأمون ابدا مستريحا، كان اذا ذكر الامين بكى. فشوف الملك كيف يفعل والقتال على الدنيا كيف يكون. يبقى هو يقول ساجعل من عقلي جهلا، لانه لا يصلح ان يصل الى ما يريد الا بهذا الجهل. قال وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخو العدم. طب العقل ده أين محله؟ إذا كان هو مش فاضي حتى يقف عشان يعقل ما يفعل وعمال يقتل هنا وهنا وهنا. يقول ابن الجوزي رحمه الله فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو في جانب الآخرة. شوف بقى ألوف الألوف المؤلفة به لهذا الرجل يوم القيامة كل يقتص منه. عشان إيه بقى؟ عشان 8 سنوات. 8 سنوات دي اللي عاشها. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في مسلم وغيره. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما قط. ويؤتى بأبأس يغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا وعزتي ما مر بي بؤس قط. دليل، لأن الإنسان ابن اللحظة، ابن اللحظة. كلام اللي في الأمثال عندنا اللي فات مات كلام صحيح 100%، اللي فات مات. أنت إنسان بيمرض حتى يقال هلك وبعدين يصح فينسى أنه كان مريضا، يبقى إنسان ابن اللحظة زي الطعام بالضبط. الجماعة اللي بيشتغلوا عشان يجمع، إنما يعيش ليأكل وعايز يستمتع بالحياة والكلام. طيب لذة الطعام بتاخد ايه قد ايه من الوقت بالنسبة لك؟ خليك يعني في أكلة معينة هتموت عشان تاكل، وإذا دخلت وكلت بقى وتشم بقى الريحة وبتاع وعمال تاكل وتستطعم الأكل، بيغيب قد ايه في بقك؟ أول ما ينعم لازم تبلعه، أول ما تضرب سنانك بالكلام لازم تبلعه وإلا تقرف. طيب أنت بتقعد تاكل قد إيه اللقمة الواحدة وتغيب في بقك قد إيه؟ الواحد يقعد بقى يشطر بقى ومش عارف إيه الكلام ده، ها؟ ما بتاخدش 15 ثانية، ما بتاخدش 15 ثانية وتبلع. تول ما بلعت خلص الأكل. إذا مدة لذتك للطعام هي مدة بقائه في فمك، هذه هي دي الدنيا، اللحظة اللي انت عايشها فقط. فهنا بيقول ابن الجوزي ان هذا المسكين ضيع عمره كله في طلب الولاية، وكم فتك وكم قتل في سبيل 8 سنوات. الحديث من اهل الجهل الدنيا منعم لا يرد له كلام، اذا اشار الى واحد ينشف في مكانه، عبد الله ما يغمس في نار جهنم غمسة واحدة ينسى كل حاجة. ليه؟ مش لا يشعر الا بهذا الغمس، اللي فات مات. وده اللي بيصبر اهل الدين على لأواء الدنيا، ما يعلمونه من عظم الاجر في الاخرة، وان هذه الدنيا مهما كانت يعني مقبلة على الانسان فهي لا تساوي شيئا بجنب الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: لموضع سوط احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. لموضع سوط احدكم، عصاي اللي انت بتتعكز عليها دي لما تحطها على الارض دي تاخد قد ايه من الارض؟ تعرف تحط رجلك؟ لا، ده رجلك اكبر منه، اكبر من العصاية. هذا الصوت اللي هو عبارة عن 5 سنتي في اي طول؟ متر، متر ونص. في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب انت تمتلك الدنيا وما فيها؟ لا، لا تمتلك حاجة. يمكن كتير من اخواننا الجلوس ما عندوش شقة يتجوز فيها ولا حتى 20 متر، ومشروع الزواج واقف ومتعطل على الاخر، ليه؟ مش عارف يجيب شقة 30 متر ولا 40. حتى لو افترضنا انك تملك الدنيا وما فيها، هذا الصوت خير من الدنيا وما فيها، يبقى تضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا تملكها؟ أهو ده من أغرب الغرائب يعني. يعني أنت لا تملك الدنيا أصلا، تقوم تضيع الجنة وما فيها لدنيا لا تملكها؟ هذا هو عين الحمق. ولأي إنسان في الجنة، حتى اللي هو الناس اللي هم الفضلاء بقى الأولياء والكلام ده، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني نمثلها بأن تشرق الشمس وتغرب في ملكه، ويخرج في الجنة كما يدخل الجنة كما تعلمون له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات. آخر واحد يطلع من النار ويتقفل الباب بتاع النار، يعني مش حد يطلع منها تاني، ويذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. الرجل ده لوهد الدنيا 10 مرات. فإذا هذا المسكين كما يقول الإنجيل ضيع الآخرة كلها ولم يستمتع بالدنيا بأكثر من إيه؟ من 8 سنوات. وضر مثلا آخر بشاعر أقام الدنيا وشغل الناس، ألا وهو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي. والمتنبي هذا كان لئيما، وكان عنده بؤ وكبر، وكان رقيق الدين، مدح من يعطيه أو من تصور أن يعطيه، وما مدح إنسانا إلا هجاه إلا انقلب عليه. ولد في العام الذي مات فيه النسائي رحمه الله. النسائي مات سنة 303، هو ولد سنة 303، يعني أدرك الأسانيد وأدرك الناس، ومع ذلك لم ينتفع بشيء من علوم الآخرة، إنما الشعر همه، وقد بلغ فيه مرتقا كبيرا جدا، كما قلت يعني أقام الدنيا كلها وشغل الناس. والديوان بتاعه توفر على شرحه أئمة كبار، ومن القصيدة اللي هو من جوز اختار منها هذه الأبيات، مدح بها كافور الإخشيدي صاحب مصر. وكافور الإخشيدي ذا ذهب إليه المتنبي بعدما فارق سيف الدولة، والسيف الدولة ذا أكثر واحد أخذ من شعر المتنبي لأنه مدحه كثيرا جدا. عدد الأبيات التي قالها المتنبي في سيف الدولة 1512 بيتا من الشعر، ويقولها في أعذب لفظ يكون. فالقصيدة دي اللي هي ابن الجوزي اختار منها هذه الأبيات، الأبيات دي مطلعها أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده. يقول يعني إنني أشكو البين اللي هو الفراق، وأشكو إليها بيننا أي فراقنا وهي جنده، يعني يشكو إلى الخصم، يشكو إلى خصمه، زي إحنا دلوقتي ما بن إيه نطالب أمريكا أن تؤدب إسرائيل، مش كده؟ يعني كل ما يحصل حاجة مستنجد به بأمريكا. طب ما هي اللي زرعت إسرائيل وهي جاية، وهي اللي زرعتها في أرضنا. أو أذهب إلى الذئب أشتكي إلى الذئب، هي زيها بالظبط. ولو كلام في سيف الدولة سيأتي. فهذا المتنبي مدح سيف الدولة ورفعه إلى السماء. طبعا كان حوالين سيف الدولة شعراء كثيرون، بس المتنبي واكل الجو، حسدوه، حسدوه دائما. الدنيا كده الصراع عليها ليس فيه مروءة. أي اثنين من رجال الأعمال ما تلاقيش عند واحد مروءة أبدا. اللي بتتكلم على الدنيا كده، أبو فراس الحمداني ده أحد الذين ألبوا سيف الدولة على المتنبي. فسيف الدولة المتنبي. وبعدين المتنبي مدحه بشويه بابيات كده وبتاع، فقربه مره اخرى فانشد قصيده بين يديه من امتع القصائد، لكنه لم ينس ان يرفع نفسه حتى في حضور سيف الدوله، فكاد ان يقتل، بل قيل انه قتل بهذه القصيده، قتل ببيت من هذه القصيده. انا اجيب لكم بعض الابيات بتاعتها. وشوف شوف شوف طريقته وهو بيتكلم، يعني عادة الأمراء لا يقبلون أن يمدح المتكلم نفسه بين أيديهم. ليه؟ لأن المفترض أنه لو مدح لنفسه يبقى عمله حيثية، والمفترض الحيثية دي أنت إيه؟ تغطيها مع الأمراء. يعني قال أمير المؤمنين للشعب: كم عطاءك؟ قال: درهمين. قال: ويحك، كيف لحنت؟ قال: لحن الامير فكرهت ان اعرب. وهو اللي هو بيقول له ايه؟ بيقول له كم عطاءك؟ هو المفروض يقول له كم عطاؤك؟ يقول له ايه؟ درهمان. فالامير لما لحن راى انه من قله المروءه ان هو يعرب يلقى صح يعني، فلحن كالامير عشان نبقى تلاوه سوا. ها؟ يبقى هو غلط وانا غلط. بالك ازاي؟ فكانوا يكرهون ان يظهر الرجل نفسه امامهم. فشو بيقول ايه بقى؟ بول: وحرق الله ممن قلبه بشم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وحرق الله ممن قلبه بشم، يعني قلبه بارد. بقول انا قلبي مولع نار وبخاطب واحد قلبه بارد، ده بدايه القصيده كفر اهو. ها؟ ومن بجسمي وحالي عنده سقم، يعني انا الالم اللي في قلبي ده وفي جسمي الكلام ده والسقم ده بسبب سيف الدوله. مالي اكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدوله الامم. ان كان يجمعنا حب لغرته، فليت انا بقدر الحب نقتسم. شوف الكلام رائق ازاي. بقول يعني لو هنحط كل واحد يحط الحب بتاعه ونقتسم الدنيا بتاعت سيف الدوله بقدر الحب، يا ريت، لان انا الحب اللي عندي اضعاف اضعاف الحب اللي عندهم، فانا عايز الخزن. ها؟ هو ده معنى الكلام، انا عايز الخزن. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت اليه والسيوف دم، فكان احسن خلق الله كلهم، وكان احسن ما في الاحسن الشيم. الى ان قال في هذه القصيدة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يعني بقول الجماعة اللي قدامك دول اللي هم بيدعوا الحب، لا ده زي واحد وارم من العين من كتر المرض وارم. فانت تقول يا سلام، شوف العضلات، مع انه ايه؟ مع انه عيال. العيال ده يعني لو اتنين جزارين شافوه يقول له ابن حلال مشفي. ها؟ فهو بيقول له عيدها نظرات منك صادقة، اي انك لو صدقت النظرة سترى ان حب هؤلاء لا حقيقة له، زي الواحد الوارد ما فيش صحة عنه. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صنم. يعني هو كان بيشتم الشعراء الذين أوغروا صدر سيف الدولة عليه. يقول أنا بقى، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صنم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها، ويختص تختموا الشوارد الحي الشرده الندم. فهو بيقول الشارد من الالفاظ والمعاني اللي ما يعرفش حد يجيبه ابدا انا اجيبها برجلي. خلاص؟ اما غيري بقى لما يحب يجيب الشوارد دي يسهر لياليه عشان الشعراء بتوع او الشياطين بتوع وادي عبقر ها يقولوا بقى ويسلطوا عليه المعلم يسهر طول الليل ويتعب ويقعد يختار الالفاظ وبتاع الكلام ده لحد ما يجيب الكلمه اللي انا اجيبها برجلي. هو عايز يقول كده انام ملء جفوني منتهى اليسر والسهوله اجيب الكلمه اللي يسهر الخلق جميعا عشان يجيبوها. وجاهل اي رب جاهل مده في جهله ضحكي حتى اتته يد فراسه وفم. يعني يقول ايه انا ساكت عنه يعني مش راضي لا اتكلم فيه ولا الكلام ده لحد ما تجاوز حده قمت جاي ها يقول حتى اتته يد فراسه وفم. اذا نظرت ليوسف نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. يعني يقول انا ساكت بقى ساكت صحيح مش معنى ان انا سناني باينه ما بضحك لك يعني ها اخذ ايه حتى وصل الى قوله وبيقول ان البيت ده هو اللي قتله. فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الى ان قال في هذه القصيده الماتعه الحقيقه يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. القصيده جميله وطويله لكن شوف يعني اعتداده بنفسه في حضر الخليفه يعني هو بعد فتره زعل جاي علشان ايه؟ عشان يصالح الخليفه. فصالح الخليفه برضه بالكلمتين دول بس ايه رمى على الشعراء اللي كانوا موجودين دول الكلام الذي سمعتموه وفي القصيده ابيات تدل على اعتداده الشديد بنفسه. استمر مع سيف الدوله حوالي 8 سنوات لكن كانت رحله فارغه. سيف الدوله يديله يقول لسه كفايه لسه لا يشبع ابدا. 8 سنوات مع سيف الدوله وبعدين احس ان اللي بدا يتغير عليه فتركه وذهب الى كافور الاخشيبي. اما كافور ده عمل فيه عمايل المتنبي رفعه الى السماء وانزله الى حضيض الارض. كافور الاخشيبي مع ان كافور هذا كان رجلا خلق يعني عملا صالحا بآخر سيئا وكان رجلا جوادا ممدحا وكان ذا حزن وكان اسود كان عبد كان عبدا يعني لحد ما ملك مصر. قال فيه المتنبي قصيده جميله اللي هي اولها كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا تمنيتها لما تمنيت ان ترى صديقا فاعيا او عدوا مداجيا. القصيده دي من امتع القصائد حتى القافيه بتاعتها فيها رخاوه فيها رخاوه. انت عارف الرخاوه دي بتكون عاده مقرونه بهم. واخد بالك؟ يعني لما تقرا مثلا سوره مريم شوف النظم بتاع سوره مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف ال يا كأنك أنت بتطلع زفرة ها؟ والسورة دي سلوة المحزون الحزين يقرأ السورة دي بخلاف آخرها بتنتهي بحرف الدال وانت عارف الدال دب تحس كده كده خبطت خبطه كده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الصورة غير الصورة الأولى، فهي القافية دي قافية فيها رخاوة، تشعر فيها بإيه؟ تشعر فيها بإن الواحد كأنه يخرج مكنون نفسه. القصيدة الحقيقة يعني البيتين دول كفى بك داء أن ترى الموت شافية جاي من عند سيف الدولة وحربان، وإزورت الدنيا عنه وعايز ياخد اللي عندي كفور اللي خشيه، نفسه يبقى ملك، نفسه يبقى محافظ، أي حاجة زي كده، هيموت عشان يبقى هو ابن الولاء. فبدأ القصيدة كده: تمنيتها أي تمنيت المنايا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، أي أعياك أن تجد صديقا حميما، فإن لم يكن صديقا حميما أو عدوا مداجيا، لا نلاقي ده ولا نلاقي ده. المداجي مأخوذ من الدجى اللي هو الظلام والاستتار، الإنسان ممكن يستتر في الظلام. بيقول مش لاقي، لا أجد صديقا ولا أجد عدوا يداري عداوته ويسترها، لا نلاقي ده ولا نلاقي ده. بدأ القصيدة بهذا وتكلم كلاما زي ما قلت لك رفع كافور الخشيل إلى السماء، ولكنه بكل أسف هجاه بأقزع الألفاظ. يعني القصيدة اللي هي اللي المتنبي بدأها بقوله: عيد بأية حال جئت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد، هذه القصيدة دبح كافور فيها: من علم الأسود المخصية مكرمة آباؤه السود أم أجداده الصيد، كده يعني. شوف يعني الأسود المخصي ده حاجة بسيطة من اللي هو قالها عن كافور، قال عنا عن كافور أشياء فظيعة جدا جدا، يمكن إن شاء الله نذكرها في غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم